الفاتحة الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا، عدم جواز الاقتصار على ما دونه كان كلامنا في الفصل الخامس والأخير من فصول باب المفهوم. كان الكلام في اللقب والعدد، في مفهوم اللقب ومفهوم العدد. تقدم الكلام في مفهوم اللقب، وأن اللقب لا مفهوم له، وأن إثبات وجوب الإكرام لزيد مثلا هذا لا يقتضي نفي وجوب الإكرام عن عمرو، ومن هنا قالوا أن إثبات الشيء لا ينفي ما سواه. أن نثبت وجوب الإكرام لزيد هذا لا يعني نفي عن عمرو، نفي وجوب الإكرام عن عمرو. ويقولنا أن هذا الكلام واضح ومحل اتفاق بين الأصحاب، بل حتى بعض العامة التزموا أيضا بذلك. هذا بالنسبة إلى مفهوم اللقب. وأما بالنسبة إلى مفهوم العدد، فهل يدل العدد على المفهوم أو لا يدل العدد على المفهوم؟ إذا قال المولى مثلا: صم ثلاثة أيام، صم ثلاثة أيام، هذا خطاب بوجوب الصوم، وقيد بعدد معين، قيد بالثلاثة أيام. هذا العدد المذكور في الخطاب هل هو مفهوم أو ليس له مفهوم؟ هل يدل على الانتفاع عند الانتفاع؟ هو هذا معنى المفهوم. معنى المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع. فنسأل العدد هل هو مفهوم، هل يدل على الانتفاع عند الانتفاء أو لا يدل على ذلك؟ أولا قبل الجواب لابد من بيان مفهوم العدد. لابد أن نبين شنو معنى أن للعدد مفهوما، ماذا يعني مفهوم العدد. مفهوم العدد بنحو خفاء يختلف عن سائر المفهومات الأخرى. يعني في مفهوم الشرط الأمر واضح، في مفهوم الوصف الأمر واضح. يعني شنو مفهوم الشرط؟ نقول مفهوم الشرط بوضوح هو انتفاء الحكم المعلق في الجزاء عند انتفاء الشرط. إن جاء زيد فأكرمه، شنو المفهوم؟ هو انتفاء وجوب الإكرام إذا لم يأتي زيد. طبعا لو قلنا أن للجملة الشرطية مفهوم، لكن نريد نبين معنى المفهوم. في مفهوم الوصف يعني شنو؟ أكرم العالم العادل إذا انتفت العدالة. هل يدل هذا الخطاب على نفي وجوب الإكرام، بحيث لو دل دليل آخر على وجوب إكرام غير العادل لكان منافيا لهذا الخطاب؟ هذا معنى مفهوم الشرط، هذا معنى مفهوم الوصف. الغاية أيضا بينا شنو مقصودنا من مفهوم الغاية، إن مفهوم الغاية هو انتفاء الحكم المذكور في الجملة الغائية عن الغاية أو عما وراء الغاية فيما إذا كانت الغاية خارجة، أو عما وراء الغاية فقط فيما إذا كانت الغاية داخلة في المغير. أما في مفهوم العدد، في مفهوم العدد ليس المقصود من المفهوم، ليس المقصود من مفهوم العدد انتفاء سلخ الحكم عما دون العدد، عما دون العدد المأخوذ في المنطوق. في المنطوق إيش عندنا؟ عندنا صم ثلاثة أيام، عندنا العدد ثلاثة. نقول لا 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 نعني بالمفهوم حينما نتنازع في ثبوت وعدم ثبوت المفهوم، أو نبحث في ثبوت وعدم ثبوت المفهوم، لا نعني بالمفهوم انتفاء سلخ الحكم عما دون العدد المذكور في المنطوق، ليس هذا بمقصود. ليش؟ لأن انتفاء الحكم عن العدد أو عما دون العدد المذكور في المنطوق هذا وإن كان مرادا وثابتا، الشارع حينما يقول مثلا صم ثلاثة أيام هو لا يريد صيام اليومين، هذا أمر واضح. انتفاء الحكم عما دون العدد المذكور في المنطوق هذا مراد وثابت، لكن هذا ليس من المفهوم، وإنما هذا إنما يكون ثابتا ومرادا باعتبار عدم تحقق الامتثال. يعني إنما ينتفي الحكم عن صوم اليومين ولا يكون صوم اليومين من الواجب مثلا باعتبار عدم تحقق الامتثال، لأن الشارع المقدس في صوم ثلاثة أيام لم يطلب مطلق الصيام، هو لم يقل صوم، وإنما طلب حصة خاصة من الصيام، طلب صوما مقيدا، الصوم المقيد بثلاثة أيام، الصوم الخاص، الصوم المقيد بذلك العدد. أما أن تأتي لتصوم بعدد آخر من دون أن تحقق هذا العدد، هذا ليس امتثالا تماما، كما لو قال المولى أعتق رقبة المؤمنة، إذا أجى المكلف وأعتق مطلق الرقبة ولم يلتزم بقيد الإيمان، هذا لا يعد امتثالا وينتفي الحكم، هذا ليس من الواجب. الوجوب لا يشمل مطلق الرقبة، الرقبة ليست واجبة، نقدر نقول هكذا. ليش؟ لأن المطلوب هو الرقبة المؤمنة، عتق الرقبة المؤمنة. أما أن يعتق المكلف مطلق الرقبة ولو لم تكن مؤمنة، هذا لا يكون من الواجب ولا يكون امتثالا. إذن في محل كلامنا نقول عدم شمول الحكم، عدم إرادة ما دون العدد المذكور في المنطوق، هذا ثابت والمولى لا يريد ذلك، الشارع لا يريد الصيام الذي يكون دون ثلاثة أيام، لكن هذا ليس من المفهوم في شيء، وإنما تثبت هذه الإرادة باعتبار عدم تحقق الامتثال وعدم الاتيان بالخاص، عدم الاتيان بالمقيد. الشارع أراد صوما مقيدا، الشارع أراد حصة خاصة من الصيام، أما أن تصوم شيء آخر هذا ليس امتثالا. فإذن لا نعني بالمفهوم عدم ثبوت الحكم لما دون العدد المذكور في المنطوق، هذا خلي نستبعده حتى ما نتحدث عنه. إذن شنو المقصود من المفهوم؟ المقصود من المفهوم هو أن العدد لو كان له مفهوم لانتفى سنخ الحكم عما زاد عن العدد المذكور في المنطوق، هذا معنى مفهوم العدد. معنى مفهوم العدد هو أن الحكم سنخ الحكم ينتفي بانتفاء أو ينتفي عما زاد عن العدد المذكور في المنطوق. شنو العدد المذكور في المنطوق في مثالنا؟ الثلاثة. ما زاد على الثلاثة، افرض الأربعة الخمسة الستة، هذا الكلام لو كان له مفهوم لكان دالا على نفي سنخ الوجوب عن صيام الخمسة أيام أو الستة أيام، هذا معنى مفهوم العدد. مفهوم العدد هو انتفاء سنخ الحكم عما زاد عن العدد المذكور في المنطوق. فإذا كان العدد إلى مفهوم، ففي جملتنا صم ثلاثة أيام، يعني هذا الكلام يدل على عدم وجوب صيام الخمسة أو الستة. فلو قام دليل على وجوب صيام الستة، وجوب صيام الخمسة، لكان هذا الدليل الثاني معارضا بمفهوم الدليل الأول. الدليل الأول يقول صوم ثلاثة أيام يعني لا يجب صوم ما زاد على ذلك، فإذا جاء دليل آخر وأثبت وجوب ما زاد على ذلك كان معارضا، كان منافيا. هذا ما نعنيه بمفهوم العدد. إذن مفهوم العدد هو انتفاء سنخ الحكم عما زاد عن العدد المذكور في المنطوق. زين، بعد أن اتضح مفهوم العدد نسأل هل أن للعدد مفهوما أو لا، ليس للعدد مفهوم. نقول في مقام الجواب التحديد بالعدد له أنحاء ثبوتية ثلاثة. التحديد بالعدد له أقسام وأنحاء ثبوتية ثلاثة. النحو الأول أن يكون ذكر العدد، قاعد نتحدث في مقام الثبوت بقطع النظر عن الدليل، في مقام الثبوت عود الشارع ليش قال ثلاثة؟ شنو مقصوده من الثلاثة؟ شنو مراده من التقييد بالثلاثة؟ في مقام الثبوت يمكن أن يكون التحديد بالعدد من ناحية تحديد طرفي القلة والكثرة. الشارع المقدس حينما قال صم ثلاثة أيام هو يريد صيام الثلاثة ولا يريد لا الزيادة ولا النقيصة، لا يريد صيام الأربعة ولا يريد صيام الاثنين، فالتحديد يكون من جانب القلة والكثرة. هذا شنو مثال الشرعي؟ مثال الشرعي مثل تحديد ركعات الصلاة. الشارع المقدس حينما يقول صلي الفجر ركعتين هو لا يريد الثلاثة، كما لا يكتفي بالواحدة، مو أن المصلي يجي يقول هنا ركعتين خلي أسوي هنا أربعة زائد خير، لا، هذا تحديد من جانب الكثرة والقلة. أيضا مثلا مثال آخر، مثلا عدد الأشواط في طواف الحج أو العمرة، عدد الأشواط سبعة، الشارع لا يرتضي بالستة كما لا يرتضي بأن يحتاط المكلف خليه يسوي زيادة سوي ثمانية تسعة، الشارع المقدس لا يرتضي لا بالزيادة ولا بالنقيصة. الأمثلة كثيرة، هواية أمثلة، التسبيحات، الذكر، الورد في تسبيح الزهراء سلام الله عليها محدد، الشارع المقدس حدده لا يرضى لا بالزيادة ولا بالنقيصة. هذا النحو الأول. هنا لا يجوز الاقتصار على الأقل، لا يجوز الاقتصار على الأقل، يعني مكلف يصلي في صلاة العشاء يصلي مثلا ثلاث ركعات، هذا لا يجوز، لا يصح، هذا ليس من الواجب في شيء. وقلنا أن النقيصة ليست من باب المفهوم، عدم الاكتفاء بالنقيصة ليست من باب المفهوم، وإنما من باب عدم الامتثال وعدم الاتيان بالمقيد، عدم الاتيان بالخاص، هذا ما لنا حديث به. سؤالنا عن الزيادة في هذا النحو الثاني، هل تجوز الزيادة أو لا تجوز؟ هل تكون الزيادة من الواجب أو لا تكون الزيادة من الواجب؟ الجواب واضح، نقول لا. ليش لا؟ لا لأجل المفهوم، لا لأجل أن العدد هو مفهوم، يعني إذا جاء الدليل وقال طف بالبيت سبعا هذا يدل على عدم وجوب الزيادة، وأن الزيادة ليست من الواجب بل تقع فاسدة ومفسدة لما دون الزيادة، لكن هذا ليس من المفهوم وإنما لأجل دلالة الدليل الخاص. هو الدليل الخاص قال الأشواط سبعة لا أكثر، كما إحنا نفترض، إحنا فارضين أن الشارع المقدس هو ذكر العدد من باب تحديد القلة والكثرة، فإذا هو حدد الكثرة قال أكثر الأشواط سبعة، فإذا جيء بالزائد هذا لا يكون من الواجب ويكون مفسدا للسبعة، لكن هذا ليس من باب المفهوم وإنما من باب دلالة الدليل الخاص، باعتبار إحنا فارضين في النحو الأول أن أصل التقييد هو لأجل الاحتراز عن الأقل والأكثر من باب التحديد قلة وكثرة. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون ذكر العدد من باب تحديد جانب الكثرة فقط، هو فقط يريد أن يحدد الكثرة من دون أن يحدد القلة، بمعنى أن لا مانع من جهة المولى الاتيان بالأقل، لا مانع من الاتيان بالأقل، كما لو قال المولى العرفي، شوفوا هذا المثال العرفي، كما لو قال بع أو اشتري لي كتابا بمئة، اشتري لي كتابا بمئة، قال لصديقي أنت وكيلي يعني محتاج كتاب كفاية وأنت وكيلي في أن تشتري لي كتابا بمئة، هذا طبيعي في مثل هيك مقامات هذا التحديد إنما يكون تحديد من جانب الكثرة، من جانب الكثرة فقط، هو يريد يحدد أكثر ثمن وأعلى ثمن، يقول له اشتري لي كتابا بمئة، فإذا صديقه اشترى إلى الكتاب بتسعين هو يرضى بذلك ويكون إلى المصلحة والغبطة في أن يشتري إلى بالأقل. فإذا هو حينما يوكل ويحدد إلى ثمن معين، هذا الثمن من ناحية الحد الأعلى. أما أن يشتري، طبعا مو من المعقول أن هذا الصديق لما يروح له المكتبة يقول أنا ما لقيت والله كتاب بمئة، لقيت بس بتسعين، هذا مضحك. يقول إيش أنا اشتريت لي؟ هو ليس في مقام التحديد من جانب القلة والكثرة بمئة لا أقل ولا أكثر، وإنما من حيث الأكثر. هذا في المثال العرفي. في أمثلة الشارع، أمثل من الأمثلة الشرعية لهذا النحو أكثر الحيض. الشارع المقدس حينما يقول الحيض عشرة أيام، فيجب على المرأة أن تترك الصلاة، دع الصلاة عشرة أيام. هذا تحديد من جانب الكثرة. قد يكون الحيض أقل، قد يكون سبعة وقد يكون ثلاثة. فذكر العشرة هذا ليس لأجل التحديد من حيث القلة والكثرة، وإنما يقول عشرة. عشرة يعني شنو؟ يعني أكثر الحيض عشرة. أما أن يكون أقل، يمكن أن يكون أقل، يمكن أن يكون تسعة، لكن لا يمكن أن يكون أحد عشر. هذا تحديد من جانب الكثرة. طبعا إخواني إحنا قاعد نحكي عن العدد، لا تقول الحيض أيضا محدد من جانب القلة. إيه محدد من جانب القلة، لكن مو بالعشرة وإنما بالثلاثة. ما قاعد نتحدث عن الثلاثة، قاعد نتحدث عن العشرة. نقول العشرة هذا تحديد من جهة الزيادة، أما من ناحية القلة هذا لا يكون تحديدا. هذا النحو الثاني. هذا النحو الثاني أن يكون التحديد فقط من جانب الكثرة. وطبيعي هذا شنو حكمه؟ هل يكون لهذا العدد مفهوم أو لا يكون لهذا العدد مفهوم؟ نقول بالنسبة إلى الزيادة، الزيادة ليست ليست مشمولة للحكم. لكن ليش ليست مشمولة؟ لا لأجل المفهوم، وإنما لأجل دلالة الدليل الخاص، كما كان في النحو الأول. هو الدليل الخاص دل على أن هذا التحديد من جانب الكثرة، فطبيعي سواء كان للعدد مفهوم أو لم يكن للعدد مفهوم، طبيعي لا يكون الحيض أكثر من عشرة. حتى إذا قلنا ليس للعدد مفهوم، نبقى نقول أن الحيض لا يكون أحد عشر، فإذا هذا أيضا لا يرتبط بالمفهوم. النحو الثالث والأخير هو بعكس الثاني، يكون العدد من أجل التحديد بالقلة، من جانب التحديد من جهة القلة فقط. بمعنى أنه يمكن أن يكون أكثر لكن لا يمكن أن يكون أقل. هذا شنو مثاله؟ مثاله فيما يرتبط بالأمثلة العرفية، كما لو نفس هذا الشخص اللي قال له اشتري لي كتابا بمئة، قال له بع لي كتابي بمئة. هاي أصول مظفر عن فرقت منه، بع لي كتابي بمئة. هذا التحديد بالعكس، بعكس التحديد السابق. هاي بع لي كتابي بمئة يعني شنو؟ هذا أقل ثمن، أقل ثمن أنت يمكن لك أن تبيع كتابي به هو المئة. أما إذا باع بمئة وعشرة هذا نور على نور، يكون بغبطة ومصلحة للموكل. الأمثلة الشرعية بالعشرة في أكثر الحيض، الثلاثة في أقل الحيض. الشارع المقدس حينما يحدد أقل، حينما يحدد الثلاثة للحيض هذا يعني أقل الحيض، فيمكن أن يكون أكثر، بعكس العشرة تماما. الثلاثة يمكن أن تكون أكثر لكن لا يمكن أن تكون أقل. إذا رأت الدم يومين فقط هذا ليس من الحيض في شيء، هذا حاض مثلا أو شيء آخر، أما حيض هو لا يكون حيضا. أقل الحيض ثلاثة. الأمثلة كثيرة لهذا القسم. مثلا المسافة المضروبة شرعا للمسافر، الثمانية فراسخ. هاي الثمانية فراسخ التي هي تكون شرطا في وجوب التقصير، ثمانية فراسخ هذا الحد الأقل. هذا التحديد بالثمانية فراسخ من جانب التحديد من ناحية القلة فقط، يعني أقل ما يوجب التقصير ثمانية فراسخ. فيمكن لمن سافر أكثر عشرة فراسخ هذا أيضا يجب أن يقصر، الحكم وجوب التقصير. شنو العدد المذكور؟ 8، يجب التقصير إذا قطع 8 فراسخ. أما إذا زاد على ذلك هذا أيضا يجب أن يقصر، يعني مو يجب أن 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 يسافر 8 فراسخ لا أقل ولا أكثر. أما من سافر أقل أو أكثر، سافر بمقدار 10 فراسخ كون يتم في صلاته، لا، هذا تحديد من جانب القلة. هكذا بالنسبة إلى 10 أيام في المقيم، في المقيم 10 اللي وظيفة الإتمام، من أقام 10 أتم، هاي أتم التحديد بالعشرة من جانب القلة. فمن أقام 12 مثلا يوما، هذا أيضا يجب أن يتم في صلاته، هذا التحديد من جانب القلة فقط. الأمثلة كثيرة، لكن بعض الأمثلة كما شفنا الآن، في بعض الأمثلة هذان المثالان الأخيران، المسافة والإقامة، الزيادة لا تكون مشتملة على فضيلة ولا تكون مشتملة على مزية في الزيادة. يعني إذا أقام 12 يوما ما يقول أني أتم وإتمامي أفضل من إتمام من يقيم 10، لا، ماكو فرق، ماكو فرق بين إتمام من أقام 10 وبين إتمام من أقام 15 يوما مثلا، ماكو فرق، ماكو مزية، ماكو فضيلة في الزيادة. هكذا في من قطع المسافة، قطع 8 فراسخ وآخر قطع 20 فرسخة، ماكو فرق بين الحكمين، هذا يقصر هذا يقصر، لا فضيلة ولا مزية، بخلاف هذا اللي يبيع كتاب زميله، إذا كلف بأن، إذا وكل بأن يبيع الكتاب بمئة، هو باع الكتاب بمئة وخمسين، هذا بفضيلة وبزيادة في الخير، بغبطة للموكل. هكذا مثلا في تسبيحات الذكر في الركوع والسجود، الشارع المقدس يقول في الركوع يجب أن يسبح ثلاثا للمختار مثلا، يسبح ثلاثا، أما أن يسبح اثنين هذا لا 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 يكفي، تسبيحتان صغريان لا يكفي، ثلاث تسبيحات. أما إذا زاد الشارع ما عنده مانع في الزيادة، الشارع حدد من جانب القلة، أما الزيادة من جهة الشارع لا مانع، بل أكو فضيلة وأكو مزية، زيادة فضل في زيادة التسبيح. فإذن هذا النحو الأخير اللي هو تحديد من جانب القلة فقط، بالزيادة قد تكون هناك فضيلة وقد لا تكون هناك فضيلة بالزيادة، لكن الشارع على التقديرين ما عنده مانع من ناحية الزيادة. هذه أنحاء ثلاثة ثبوتية، هذا كله في مقام الثبوت. وأما في مقام الإثبات، في ضوء ما ذكرناه من هذه الأنحاء الثلاثة، نقول إذا قيد الخطاب بعدد معين، حتى نشوف هل أن العدد هو مفهوم أو لا، هذا تقريبا مقدمة كأنما حتى ندخل في كلامنا، هل أن العدد هو مفهوم أو لا، نقول إذا قيد الخطاب بعدد معين فلا يجوز الاكتفاء بالأقل، لما ذكرناه من عدم تحقق الامتثال. إذا الشارع طلب شيئا مقيدا بالعدد، إذا جاء المكلف بما دون هذا العدد هذا لا يكون امتثالا، لا يكون المكلف قد جاء بالخاص بالمقيد. وأما بالنسبة إلى الزيادة، فإذا كان الدليل دالا على واحد من الأنحاء المتقدمة الثلاثة فنلتزم بمقتضى، إذا دل الدليل على أن التحديد بالعدد من ناحية القلة والكثرة فنلتزم، فلا يجوز الأقل كما لا يجوز الأكثر، وهكذا إذا كان تحديدا من جانب الأقل أو من جانب الأكثر، هذا أمر واضح. وأما إذا لم يفهم من الدليل شيء، إذا لم يستأهر من الدليل شيء، إذا قيد المولى بعدد ولم نفهم هل أن هذا التقييد من ناحية القلة أو من ناحية الكثرة أو من ناحية القلة والكثرة، فحينئذ هذا يعني عدم تعرض الشارع لبيان حال العدد، هذا يعني سكوت الشارع عما زاد، وإذا الشارع سكت، إذا الشارع لم يبين في دليله هل أن هذا التحديد من جانب القلة أو من جانب الكثرة، هو الشارع لم ينصب قرينة على كيفية وعلى نحو التقييد بالعدد، وما بين الكيفية، ذكر عددا وانتهى الأمر. أما التحديد بالعدد من جانب القلة أو الكثرة أو من جانب الطرفين، هذا مسكوت عنه، يعني ذلك أن الشارع المقدس سكت عن الزيادة، والسكوت عن الزيادة يعني عدم ثبوت المفهوم. ولا نعني بعدم ثبوت المفهوم إلا السكوت، حينما نقول مثلا إلا قبل مفهوم له أكرم زيدا لا يدل على نفي وجوب الإكرام عن عمرو، يعني شنو؟ يعني سكت عن حال عمرو، فالشارع المقدس سكت عن حال الزائد، يعني ذلك عدم ثبوت المفهوم، عدم ثبوت مفهوم العدد. وإن كان في مقام الواقع، وإن كان في مقام الثبوت وفي الواقع يمكن أن يكون التقييد بالعدد من ناحية الزائد فلا يرضى بالزيادة، لكن في مقام الإثبات لا دليل على ذلك، لا دليل على أن التقييد من جانب الزيادة، وبالتالي لا دليل على ثبوت مفهوم العدد، فيكون العدد الخطاب المشتمل على العدد يكون ساكتا عما زاد عن العدد تماما تماما، كما كان في باب اللقب، في مفهوم اللقب، شلون أن اللقب ساكت عن الموضوع الثاني، إذا قال أكرم زيدا هو ساكت عن وجوب إكرام عمرو. ففي باب العدد أيضا العدد الخطاب الذي يتضمن العدد يكون ساكتا عما زاد عن العدد، وهذا يعني عدم ثبوت المفهوم. ولعل هو لذلك المصنف قرن بين اللقب والعدد في فصل واحد، وإلا عادة هم يفردون للعدد بابا وللقب بابا آخر، المصنف قرن بين اللقب والعدد يعني لعله لأجل نفس هاي النكتة، لأجل أن النكتة واحدة في عدم تعرض النحوين للانتفاء عند الانتفاء والسكوت عن الموضوع الآخر. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وهي تم هذا الباب. قال نقرأ من أول، قال لا دلالة لللقب ولا للعدد على المفهوم وعلى انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا، عن غير مورد اللقب والعدد. مورد اللقب واضح، إذا تحدثنا عن زيد نقول هو ساكت عن عمرو، أما مورد العدد نفس العدد يعني، أما مفهومه قلنا المقصود من المفهوم ما زاده عن العدد المذكور في المنطوق، أما ما قل ما نقص عن العدد المذكور في المنطوق هذا ليس من المفهوم، وإنما هذا من باب عدم الامتثال ومن باب عدم الاتيان بالخاص. وطبيعي إحنا نتحدث عن سنخ الحكم، أما انتفاء شخص الحكم هاي قضية عقلية لا ربط لها بالمفهوم، هذا أمر واضح. يقول وقد عرفت أن انتفاء شخص الحكم ليس بمفهوم، كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا مقتضى التقييد بالعدد عدم جواز الاقتصار على ما دونه، على ما دون العدد المذكور في المنطوق. ليش عدم جواز الاقتصار؟ لا لأجل المفهوم، وإنما لأن ما دونه ليس بذاك الخاص والمقيد. الشارع حينما قال صم ثلاثة أيام هو أراد صوما خاصا ولم يرد مطلق الصوم، فإذا جيء بما دون ذلك لا يكون المكلف قد جاء بالخاص، هو قيد بالثلاثة، فإذا جاء بالصام يومين هو لم يأتي بالمقيد والقيد، وإنما جاء بأصل الصوم من دون أن يأتي بالقيد، تماما كمن أعتق رقبة غير مؤمنة فيما لو قال أعتق رقبة مؤمنة. واضح شيخنا؟ يقول لأنه ليس بذاك الخاص والمقيد، وأما الزيادة، وأما ما زاد على العدد المذكور في المنطوق، وأما الزيادة فكالنقيصة، مو مطلقا، فكالنقيصة في النحو الأول اللي ذكرناه، وأما الزيادة فكالنقيصة. كالنقيصة يعني شنو؟ يعني هو لم يأتي بالخاص ولم يأتي بالمقيد. شارع المقدس قال صلي ركعتين، أما جنابك صلي ثلاث ركعات، هذا عدم امتثال وعدم الاتيان بالمقيد والخاص، فيكون تماما كما لو صلى ركعة واحدة، فتكون الزيادة الركعة الزائدة تماما كالركعة الناقصة. يقول وأما الزيادة فكالنقيصة إذا كان التقييد بالعدد للتحديد بالإضافة إلى كلا طرفيه، بالإضافة إلى كلا طرفي العدد، هم من جانب القلة هم من جانب الكثر، اللي هو النحو الأول اللي ذكرناه. يقول نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرف الأقل، اللي هو النحو الثالث اللي ذكرناه، مو النحو الثالث اللي مثلنا له بأقل الحيض ثلاثة وبالمسافة وبالإقامة، ومثلنا له أيضا بالتوكيل ببيع الكتاب، ومثلنا له بذكر الركوع والسجود. الأمثلة متكثرة حتى نبين أكو نحوين من الأمثلة، بعضها به فضيلة بعضها ما به فضيلة. يقول نعم لو كان لمجرد التحديد بالنظر إلى طرفه الأقل لما كان في الزيادة ضير أصلا. قال له بيع لي بمئة، باع بمئة وخمسين، زين يسوي عشيدة. لما كان في الزيادة ضير أصلا، بل ربما كان فيها في الزيادة فضيلة وزيادة بهمزية، بالزيادة تكون فضيلة كما في ذكر الركوع مثلا، لكن ما بي فضل فيما إذا زاد على الإقامة، وقلنا له أقم عشرة أيام حتى تتم الصلاة. قال لا والله أنا أقيم 12 يوم، زين أسوي؟ نقول له لا مو زين أسوي، مو نقول مو زين أسوي، إنما لا سويت زين لا سويت مو زين، ماكو فضيلة، بل ربما كان فيها فضيلة وزيادة كما لا يخفى. وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغير العدد من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق كما هو معلوم. عدم الاكتفاء بالنسبة إلى ما دون، عدم الاكتفاء من ناحية عدم الموافقة وعدم الامتثال، مو من ناحية المفهوم. وأما بالنسبة إلى الزيادة فلا نقول بعدم الاكتفاء، لا، إذا سكت الشارع نسكت عن الزيادة، فنقول الزيادة ليست مضرة بل قد تكون نافعة إذا سكت الشارع، فإذا لا مفهوم للقب. يقول وكيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره بغير العدد من جهة دلالته على المفهوم، بل إنما يكون لأجل عدم الموافقة. هذا لأجل عدم الموافقة، إذا الريدة يشمل الزيادة والنقيصة فنقول هذا في خصوص النحو الأول والثاني، مو لأجل عدم الموافقة، لأجل أن الشارع قيد بالزيادة والنقيصة، فإذا زاد نقول هاي ليست موافقة. بالنحو الثاني أيضا كذلك، إذا حدد من جانب الكثرة، حدد من جانب الكثرة وأنت زدت شيء، هذا أيضا ليس من الموافقة. فإذا سواء كان عدم الموافقة من جانب الإتيان بالأقل أو من جانب الإتيان بالأكثر، هذا ليس من المفهوم وإنما من باب عدم الامتثال، من باب عدم الامتثال. وأما إذا سكت الشارع فحينئذ نقول لا مفهوم، لأنه هو أصلا نفي المفهوم يعني السكوت. هذا تمام الكلام في المقصد الثالث في المفاهيم، الكلام يقع إن شاء الله في المقصد الرابع. المقصد الرابع في العام والخاص، هذا المقصد فيه فصول متعددة لعلها 13 فصلا. الفصل الأول في بيان معنى العام وفي بيان تقسيمه، تقسيم العام. العام عرف بتعريفات متعددة، منها أن العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. هذا التعريف محكي عن الغزالي قال العام هو اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا، أكرم كل عالم، هذا يدل على شيئين فصاعدا، أكرم كل عالم، عندنا علماء متعددين، هذا يدل على وجوب إكرام كل العلماء، وطبيعي كل العلماء أكثر من اثنين، جماعة من العلماء. هذا تعريف. تعريف الآخر هو اللفظ الموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئياته، اللفظ الموضوع الدال على استغراق أجزائه أو جزئياته. هذا التعريف أجزائه حتى على أساس يشمل العموم المجموعي كما راح يجي تقسيمه، وجزئياته هذا حتى يتناول العموم الاستغراقي والبدلي. هذا التعريف ذكره الشيخ البهائي في زبدة الأصول، وهكذا ذكروا تعريفات متعددة. المحقق التقي في هداية المسترشدين ذكر لعل هو ستة أو أكثر من ستة تعريفات، وأطالوا الكلام في ذكر التعريفات وبيان قيودها ومحترزاتها، ثم فيما يرد على التعريفات من نقوض طردا وعكسا، هذا التعريف جامع، هذا التعريف مو جامع، ذاك التعريف مانع، هذا التعريف ليس مانعا. المصنف على طريقته اللي عودنا أكثر من مرة في أكثر من موضع قال هذه تعريفات لفظية لشرح الاسم، و فحينئذ هي ليست تعريفات حقيقية، فلا موقع ولا مجال للإشكال عليها بعدم الجامعية وعدم المانعية، وكون التعريف أجلى أو ليس أجلى، مساويا أو أعم، هاي التعريفات أو هاي النقوض لا موضع لها. احنا نريد نوقف عند هاي النقطة اليوم. المصنف ذكر أكثر من مرة، مر علينا سابقا، مر علينا في تعريف في المطلق والمشروط، ومر علينا قريبا في المفهوم، مو بالمفهوم مر علينا، نسيت، بالمفهوم مر علينا، والآن يمر علينا وراح يجينا في باب الاستصحاب إن شاء الله، وراح يجينا في باب التعارض أو في باب الاجتهاد والتقليد عفوا، راح يمر أكثر من مرة. احنا خلينا نوقف اليوم عند هاي النقطة. مصنف أكثر من مرة قال هاي تعريفات لفظية لشرح الاسم وليست تعريفات حقيقية، وهذا مو من عندنا احنا نوقف. هو المصنف هنا استدل على ما يدعيه، فحتى نوضح هذا اللي يذكر المصنف نقول الإنسان إذا توجه إلى شيء، إذا سمع لفظا، سيد باسم سدوا الباب ولو زحمة، الإنسان إذا سمع لفظا، إذا سمع مثلا لفظ سعدانة، بمقتضى الطبع البشري هو يتساءل عن هذا اللفظ، عن معنى هذا اللفظ، فأول ما يتبادر إلى ذهنه أن يسأل عن السعدانة، فيقول ما السعدانة، وغرض هذا السؤال هو مجرد تمييز معنى هذا اللفظ بوجه من الوجوه، وما يطلب بيان حقيقته، وإنما يريد يتعرف عليه بوجه من الوجوه، فيسأل ويقول ما السعدانة، وهاي ما تسمى ماء الشارحة، ماء الشارحة اللي الغرض منها ليس السؤال عن حقيقة الشيء وعن كنه الشيء، وإنما الغرض منها معرفة الشيء بوجه من الوجوه، فيجاب مثلا، يجاب هذا السؤال ولو بإبدال لفظ مكان لفظ، فيقال مثلا في مقام الجواب يقال سعدانة نبت، سعدانة نبت، خلص هو عرف، تحقق غرضه. هو كان شنو غرضه؟ كان غرضه أن يتعرف فقط على سعدانة، قاعد في مكان معين، جماعة قاعدين ذكروا بالأثناء معنى، ذكروا لفظ السعدانة، فصار عنده فضول بمقتضى طبيعة البشر، فسأل قال شنو السعدان؟ أنا ما سامع سعدان. يقول له عم السعدان نبت. وحينئذ صار عنده تمييز في الجملة بأن ميز، قال ها نبت، إذن هي ليست حيوانا، فميزت عن الحيوان وميزت مثلا عن الجمادات. هذا السؤال اللي أجيب عنه بإبدال لفظ مكان لفظ، هذا السؤال يقولون عنه السؤال بماء الشارحة، اللي يريد من خلال الغرض منه هو تمييز الشيء بوجه من الوجوه. ثم بعد معرفة هذا الشيء وبعد التمييز ينتقل الإنسان بطبعه إلى خطوة أخرى، فيسأل عن وجود، يسأل عن وجود. إخواني هذا مطلب سيال ودائما يجينا، بعد ما راح نذكره، إحنا يذكر المصنف أكثر من مرة فيحتاج التفات. ثم بعد ذلك يسأل عن وجود هذا الشيء، يقول هل السعدانة موجودة؟ هاي هل تسمى هل البسيطة التي يسأل بها عن أصل وجود الشيء؟ فيجاب مثلا بالإيجاب فيقال نعم هي موجودة. ثم بعد معرفة وجوده، بعد معرفة وجود هذا الشيء، هو أولا ميزه وتبين عنده نبت ليست حيوانا ولا جمادا وأن هذا النبت موجود، ثم بعد ذلك يسأل عن حقيقة وعن كن هذا الشيء، ويريد أن تنكشف له حقيقة هذا النبت، فيسأل عن الحقيقة. حتى شنو غرضه؟ ليش يسأل عن الحقيقة؟ حتى يتميز هذا الشيء عن جميع ما عداه، وبذلك يفترق عن الغرض الأول من السؤال الأول. هذا سؤال ثالث، مو هذا سؤال ثالث. السؤال الثالث يفترق عن السؤال الأول في الغرض. الغرض من السؤال الأول هو تمييز المسؤول عنه بوجه من الوجوه ولو تمييزه في الجملة. طبعا ما راح يقول له سعدانة نبت، لا تتميز السعدانة عن النرجس وعن غيره مثلا من النباتات، لكن تتميز في الجملة عن بعض الأشياء، عن الحيوانات وعن الجمادات. ثم سأل عن وجوده، ثم بعد ذلك يطلب تمييزه عن جميع ما عداه، ويسأل عن حقيقة هذا الشيء، الشيء الموجود اللي ثبت وجوده في السؤال، في جواب السؤال الثاني يسأل عن حقيقة هذا الشيء وعن كن هذا الشيء، فيجاب بعد ذلك. قبل يجاب هذا يسأل بشنو؟ يسأل بماء الحقيقية، اللي تفترق ماء الحقيقية عن ماء الشارحة الأولى في أن المطلوب بالأولى التمييز في الجملة، والمطلوب في الثانية التمييز بالجملة، التمييز عن كل ما عدا المسؤول. فيجاب حينئذ، يجاب بالحد أو الرسم، يجاب بالحد التام مثلا حتى يشرح حقيقة هذا الشيء، حتى يكشف للسائل عن حقيقة وكن هذا الشيء. أو يجاب بالرسم الذي تعلمون الرسم لا يكشف عن حقيقة الشيء ولا يكشف عن كنه الشيء، لكن ينفع في التمييز عن كل ما عداه، التمييز عن كل ما عدا المعرف، عن كل ما عدا المسؤول عنه، لكن بالتالي يحقق غرض السائل. السائل حينما كان غرضه تمييز الشيء عن جميع ما عدا، بعد لا يفرق في أن يجاب بالرسم التام، عفوا بالحد التام، فيكشف إلى كنه وحقيقة هذا الشيء، أو يجاب برسم فيقال إلى مرة حينما يسأل عن الإنسان يقال إلى حيوان ناطق، فيكشف إلى عن تمام حقيقة وكنه الإنسان وطبيعي، وراح يميز عن جميع ما عدا. ومرة لا، يجاب بالرسم ولو ناقصا، فيقال مثلا إلى الإنسان ضاحك، يقال إلى ضاحك هذا رسم، لكن بالتالي أفاد في غرضه، وكان غرض تمييز عن جميع ما عدا، وحينما أجيب بالضاحك هو في الحقيقة ميز الإنسان عن جميع ما عدا. هذا السؤال الثالث، السؤال بماء الشارحة، والغرض منه هو التمييز عن جميع ما عدا ويجاب بالحد أو الرسم. ثم بعد ذلك يسأل عن عوارض هذا الشيء. خلونا ويا السعدانة، هو بعد أن سأل عن السعدانة وعن وجود السعدانة وعن حقيقة السعدانة وذكر إلى مثلا بعض خواصه، ونبت معروف يعيش في كذا خواصك، يسأل عن عوارض هذا الشيء. يسأل مثلا يقال هل هو حار أو بارد، هل هو مالح أو لا، يسأل عن عوارض هذا الشيء. يسأل بهل المركبة التي تفترق، هل المركبة عن هل البسيطة، هل البسيطة هي السؤال الثاني كانت مو السؤال الثاني، هل البسيطة كان يسأل فيها عن أصل الوجود اللي يجاب عنها بمفاد كان التامة يقال موجود أو ليس موجودة. أما هل المركبة السؤال الرابع يسأل عن عوارض الشيء ويجاب عن هل المركبة بمفاد كان الناقصة، فيقال مثلا السعدانة حارة، السعدانة مالحة، يسأل عن خواصة بهل المركبة ويجاب عنا ببعض العوارض وببعض الخواص. السؤال الخامس بعد أن عرف حقيقة هذا الشيء أو ميز عن جميع ما عداه، يسأل عن علة هذا الشيء، وهل أن هذا الشيء ضروري واجب الوجود أو لا، هو ممكن وجوده مرتبط بالعلة، فنسأل عن العلة، هل العلة ذاتية، هل هو واجب الوجود أو لا العلة خارجة يكون ممكنا. السؤال هذا يعبر عنه بلما الثبوتية، يسأل عن العلة بلما الثبوتية، يعني في مقام الواقع والثبوت. ثم السؤال الأخير مليته، السؤال الأخير يسأل بلما الإثباتية عن الدليل عن كونه واجبا أو الدليل عن كونه ممكنا، شنو الدليل على كونه واجب، فيذكر الدليل، مو تذكر العلة وإنما يذكر الدليل، يعني الواسطة في الإثبات اللي يسمى بلما الإثباتية. فصارت عندنا 6 أسئلة. السؤال الأول ما الشارحة، ما راح نعيد كل الأسئلة وإنما أريد نبين هذا. السؤال الأول هو يسأل بما الشارحة، والغرض من السؤال بما الشارحة هو التمييز في الجملة، التمييز عن بعض ما عدا المسؤول، يجاب بشنو؟ يجاب بإبدال لفظ مكان لفظ، يجاب بالتعريف اللفظي، مو يجاب بالتعريف اللفظي حتى يشرح الاسم، حتى يشرحوا له اسم السعدانة، حتى يشرحوا له لفظ السعدانة واسم السعدانة، لذلك يسمونه شرح الاسم، تعريف اللفظ يسموه شرح الاسم، حتى يشرحوا له الاسم يقولوا له السعدانة نبت. فإذا سؤال بما الشارحة، الغرض منه التمييز في الجملة، للتمييز بالجملة، ويجاب بالتعريف اللفظي. فرق عن الثالث فرق واضح، أن السؤال في السؤال الثالث بما الحقيقية التي لا يسأل بها إلا بعد العلم بالوجود، لأن الفارق بين الحقيقة والماهية هو في الوجود وعدمه، فيقال ماهية شريك الباري، ماهية مثلا العنقاء، أما الحقيقة هذا الإصطلاح هذا التعبير لا يطلق إلا على الماهية الموجودة، الماهية بعد وجودها يقال لها حقيقة، لذلك تسمى ماء الحقيقية التي تقع بعد العلم بوجود الشيء وبعد الفراغ عن وجود الشيء، فيقال بماء الحقيقية يسأل. شنو الغرض منه؟ الغرض منه التمييز عن جميع ما عداه، التمييز بالجملة، فيختلف عن الأول ويجاب بتبع الغرض، يجاب بالحد التام أو بالرسم، بالحد أو الرسم، ذاك يجاب بالتعريف اللفظي وشرح الاسم، هذا يجاب بالحد والرسم. في ضوء ذلك يتضح مقصود المصنف، يتضح جليا مقصود المصنف في إشكال على القوم اللي هم دخلوا في هذا معمعة التعريفات وبيان حدودها وقيودها وكونها جامعة مانعة. يقول هذا كله غفلة عن هذه التعريفات، غفلة عن حقيقة ما ذكرناه. يقول هذا الكلام لا موقع له ولا مجال ولا 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 ساحة له أن نجي نقول هذا تعريف جامع أو ليس جامع، هذا منقوض طردا أو عكسا، هذا إنما يكون في المرتبة الثالثة، إنما يكون في التعريف الحقيقي. في التعريف الحقيقي حينما يجاب بالرسم أو بالحد نجي النازع في أن هذا هل يميز عن جميع ما عداه أو لا يميز، هل يكون جامعا مانعا أجلى أعام مساوي، هذا في التعريف الحقيقي. أما في التعريف اللفظي شرح الاسم هذا ما له معنى. ليش؟ لأن هو أساسا غرض السائل هو غرض التمييز عن بعض ما عدا، التمييز في الجملة، فما إلى معنى أن نجي نشكل على من يقول سعدان نبت نقول له هذا تعريف بالأعم. إيه هو يعترف بذلك، يقول إيه نعم تعريف بالأعم، لكن إنما أنا أريد ألبي حاجة السائل، السائل يريد تمييز في الجملة فأنا أجبت به سعدان نبت. نعم لو كان الغرض بيان الحقيقة، لو كان البيان شرح تمام الحقيقة والتمييز عن جميع ما عدا، لابد أن يكون التعريف جامعا مانعا مساويا لا أعم أجلى لا أخفى. فإذا هذا اللي الأعلام وقعوا فيه هذا في الحقيقة خلط بين المقامين، خلط بين التعريف اللفظي لشرح الاسم وبين التعريف الحقيقي. من خواص التعريف الحقيقي أن يكون جامعا مانعا، أن يكون مساويا لا أعم، أن يكون أجلى. أما إذا كان التعريف تعريفا لفظيا كل هاي الأمور لا معنى لها ولا تعتبر أساسا، فلا معنى لأن يشكل على تعريف العام أو تعريف المفهوم أو تعريف الاستصحاب أو تعريف المطلق والمشروط مثلا، يشكل بأن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا. هو المعرف ملتفت إلى ذلك، هو يعلم هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا ولا مساويا ولا أجلى، وإنما ذلك بتبع غرض السائل. هو السائل لو كان سائل عن حقيقة الشيء لكان إلى مجال أن نقول هذا التعريف ليس جامعا أو ليس مانعا، أما حيث أن هو المجيب نفسه ملتفت إلى ذلك هذا ما إلى معنى حينئذ. زين، تبقى الكلام في الصغرى، خلصنا نقرأ العبارة الآن، تبقى الكلام في الصغرى. من قال أن هاي تعريفات لفظية؟ هذا الكلام حلو كبرويا وتام من المصنف، لكن من قال أن تعريف العام تعريف لفظي حتى أنت تقول لا مجال للإشكال؟ المصنف هم لا يترك هذا هكذا، وإنما يستدل بدليلين، وسيأتي في مقام آخر يضيف دليلا ثالثا، لكن هنا في باب العام يذكر دليلين يجي عنهما الكلام. قال المقصد الرابع في العام والخاص فصل، هذا الفصل الأول قلنا في بيان معنى العام، ولم أقل في تعريفه لأنه هو لا يريد التعريف الحقيقي، يعني تعريف لفظي في بيان معناه، قلت في بيان معناه وفي بيان أقسامه. الفصل قد عرف العام بتعاريف، ذكرنا تعريف الغزالي وتعريف الشيخ البهائي والمحقق التقي في هداية المسترشدين، ذكر ستة لعله تعريفات، قطعا ستة أو أكثر، ستة أكيد. قد عرف العام بتعاريف، وقد وقع من الأعلام فيها في التعاريف النقض بعدم الاضطراد تارة وعدم الانعكاس أخرى بما لا يليق بالمقام. واضح ليش لا يليق بالمقام، احنا مقامنا مقام تعريف لفظي، أن نقول مضطرد منعكس هذا مقام ثاني، مقام التعريف الحقيقي. بما لا يليق بالمقام فإنها تعاريف لفظية. ليش لا يليق بالمقام؟ ليش ماكو مجال؟ احنا قلنا لا موقع لهذه التعريفات، لا موقع لأن هاي تعريفات لفظية، فما يناسبها النقض بعدم الجمع وعدم المنع. فإنها تعاريف لفظية تقع في جواب السؤال عنه عن المسؤول عنه عن العام في محل كلامنا بما الشارحة. هو يطلب شرح الاسم، بينوا لي شنو يعني سعدانة، شرحوا لي لفظ السعدانة، تعريف لفظي، فيقال سعدانة نبت، هذا تعريف لفظي. يقول تقع في جواب السؤال عنها بماء الشارحة لا واقع في جواب السؤال عنه بماء الحقيقية. السؤال الثالث اللي يطلب به التمييز عن جميع ما عداه حتى لابد أن يكون جامعا ومانعا وأجلى ومساويا. كيف هذا الدليل الأول على كون تعريف لفظية يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.